السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة على العبد لا تحصى، ومنها نعمة إدراك مواسم الخيرات والتوفيق للطاعات والأعمال الصالحات. فإدراك شهر رمضان نعمة كبيرة ينبغي للعبد أن يشكر ربه تبارك وتعالى عليها. والمسلم الموفق والمسلمة الموفقة يغتنمون هذه المواسم، مواسم الطاعات كشهر رمضان، وخاصة العشر الأواخر منه في طاعة الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والثواب وطلبا لليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإدراكها. ثم إن عبادة الله تعالى وطاعته مستمرة في رمضان وغيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على هذه التقوى والطاعة ويثبتوا عليها ويستقيموا إلى الممات. فمن كان مستقيما على طاعة الله في حال صحته ونشاطه، مداوما لتقوى ربه تعالى، منيبا إليه على الدوام، تائبا له باستمرار، ثبته الله تبارك وتعالى عند موته ورزقه حسن الخاتمة. وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فيحرص المسلم على طاعة الله تعالى على الدوام، ويذكر ربه، ويحرص على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، ويشكره على نعمه الظاهرة والباطنة. وقد أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين في الآية الموت، أي استمر في جميع الأوقات والأزمان على التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات والطاعات. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له ولأمته من بعده. ونبينا عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه واجتهد في عبادة مولاه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. فنبينا عليه الصلاة والسلام اجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، ممتثلا قول ربه عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاجتهد في الطاعات المتنوعة، ومنها قيام الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم. ونحن علينا أن نقتدي به، فهو الأسوة والقدوة لكل مسلم ومسلمة. والعمر كله موسم لطاعة الله تعالى. قال بعض السلف: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. فالله تعالى رب جميع الشهور وجميع الأعوام وجميع الأوقات، فنحرص في مواسم الطاعات ونجتهد ونتقرب إلى الله عز وجل بسائر أنواع القربات والطاعات، ولا نهمل في غيرها من الأيام ونتكاسل ونترك العبادة والطاعة. صحيح أن الإنسان ينشط ويجتهد في رمضان مثلا، أو إذا ذهب إلى الحج أو إلى العمرة أو في مواسم الطاعات والقربات، لكن ليس معنى هذا أنه في غيرها ينقطع ويترك ويتكاسل. فالموت يأتي بغتة، ليس له موعد محدد، والدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء، فعلينا أن نجتهد في جميع الأوقات ونتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات والقربات. ولقد بشر الله تعالى من استقام على أمره وعلى طاعته، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهؤلاء المؤمنون المستقيمون على طاعة الله اعترفوا له عز وجل بربوبيته سبحانه وتعالى، واستسلموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم بطاعته علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة الكرام، فيتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار، عند وقت نزع الروح من الجسد: ألا تخافوا، أي على ما يستقبلكم من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى. فنفوا عنهم المكروه في الماضي وفي المستقبل، وبشروهم بكل خير، بشروهم بالجنة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لهم وثبتت، وهذا وعد من الله تعالى، وكان وعد الله مفعولا. فالاستقامة على طاعة الله والاستقامة على أمره عز وجل هي حال المؤمن الذي يخاف ربه ويرجو رحمته سبحانه وتعالى. ومن وفقه الله تعالى في رمضان للطاعات والتوبة والاستقامة حري به أن يحفظ عمله ولا يبطله، حتى لا يكون حاله كما قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والمعنى في الآية أن امرأة كانت تغزل الصوف ونحوه، فغزلت غزلا جيدا قويا متينا، جمعت هذا الصوف وأخذت تغزله بقوة ومتانة وعمل متقن، ثم بعد ذلك في آخر اليوم بعد ما قامت بهذا العمل المتقن ذهبت تنقضه أنكاثا، رجعت ونقضت ما عملت من هذا الغزل وهذا الصوف حتى لم يبق منه شيء، ما بقي منه شيء ينتفع به. وكذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد، ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها. فحذرنا الله تبارك وتعالى من هذه الحال، من حال من يفعل الطاعات والقربات المتنوعة ثم يتركها بالكلية، أو يترك كثيرا مما كان يعمل من الخير والطاعة. والمؤمن يستمر على طاعة الله عز وجل، فهو يعلم أنه في دار ابتلاء وامتحان. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا ويختبرنا هل نحسن في العمل ونجتهد في طاعة الله عز وجل، فهو سبحانه قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل كما قال أهل العلم أخلصه وأصوبه، وهو العمل الحسن المقبول عند الله عز وجل، وهو الذي جمع بين الإخلاص لله تعالى وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم والمسلمة يخلصون عباداتهم لله عز وجل فيقصدونه وحده بعباداتهم من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وسائر طاعاتهم، لا يشركون معه أحدا فيها، وكذلك يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبدون الله عز وجل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في أمر الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال وجاء عنه في أمر الحج: خذوا عني مناسككم. فهو القدوة والأسوة، وعبادة الله تعالى وطاعته لله عز وجل إنما تكون كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قبول العمل مرتبط بأمرين هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلص الإنسان العمل وتابع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحسن العمل. وكما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فنحن في هذه الدنيا نمر بابتلاء، هل نحسن العمل ونطيع الله عز وجل ونمتثل أمره ونترك ما نهانا عنه ونحذر من الشهوات والشبهات؟ فمن فعل ذلك فانقاد لأمر الله عز وجل كان قد أحسن العمل، وكان له من الله عز وجل الجزاء الحسن في الدارين. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان في الدنيا والآخرة. وبين لنا ربنا عز وجل غاية الخلق بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرف الإنسان أن هذه هي الغاية التي خلق الله عز وجل الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إليها، وهي عبادته وحده المتضمنة لمعرفته سبحانه ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، هذه هي الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لعبادة الله عز وجل وحده. وكلما ازداد العبد معرفة لربه عز وجل كانت عباداته أكمل، وكانت طاعاته لله عز وجل أعظم أجرا وثوابا منه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلقنا لعبادته وطاعته، لم يخلقنا لحاجة منه إلينا سبحانه وتعالى، فهو الغني عز وجل ونحن الفقراء إليه. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية المداومة على الأعمال الصالحة، حين سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل. رواه مسلم. فأحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه من طاعة الله، فالمداومة والاستمرار على الخير مطلوبة. فالمطلوب من المسلم أن يحرص على فعل الخير دائما، وإذا وفقه الله عز وجل لطاعة من الطاعات أثبتها وداوم عليها بقدر استطاعته حتى ينال عظيم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ومن المهم أن يحاسب الإنسان نفسه باستمرار، فيشجعها على الطاعات المتنوعة. فنحن الآن في شهر رمضان عندنا عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام، ولكن بعد رمضان هناك عبادات أخرى من جنس الصيام كصوم النافلة، ومنه صوم الست من شوال كما سيأتينا إن شاء الله. فيحرص المسلم على أن يستمر على هذه العبادات. ومن العبادات العظيمة التي يقوم بها المسلمون في شهر رمضان ويحرصون عليها قيام الليل، وهو مستمر كذلك بعد رمضان، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا ربنا الكريم الرحيم العفو الغفور يدعونا في هذا الوقت، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الوقت وقت مهم نحرص عليه في القيام والدعاء في رمضان وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قيام الليل كما مر معنا في الحديث. وإن من علامات قبول الطاعات الاستمرار عليها بعد رمضان، وأن يكون حال المسلم بعد رمضان خيرا منه قبله. فلو أراد الإنسان أن يعرف هل أنا قد وفقت في طاعة الله عز وجل وأنا على خير، فلينظر في حاله أيضا بعد رمضان، هل يستمر على طاعة الله عز وجل ويواصل شكر الله تعالى والإقبال على مرضاته، ويكون منشرح الصدر للعبادة خائفا من عدم القبول. فمن علامات قبول الطاعة والحسنة أن تأتي بعدها الحسنة، وأن تأتي بعدها الطاعة، وأن يستمر الإنسان على هذا التقرب إلى الله عز وجل بعد رمضان وبعد موسم الطاعة. ويحذر المسلم من الأمور التي تقطعه عن مواصلة الخير وطاعة الله عز وجل كالعجب والغرور والرياء. فيحذر الإنسان أن يعجب بعمله، يقول: أنا في هذا الشهر في رمضان ختمت مثلا 3 أو 5 أو 6 مرات ختمت القرآن، فيعجب ويغتر بعمله ونفسه ويترك طاعة الله عز وجل. ويحذر كذلك من الرياء، أن يعمل العمل ويكون قصده منه مدح الناس له، يقرأ القرآن مثلا ليمدحه الناس، أو يفعل ويتصدق ليمدح على هذا الأمر. فالمسلم همه مرضاة الله عز وجل وحده، يخلص له في عبادته، يود عندما يفعل الخير أن لا يراه أحد من الناس. فيكثر الإنسان من تذكير نفسه بأهمية هذه الأمور، لأنها قد تبطل العمل وتحبط العمل. ويحذر كذلك مما قد يعتري النفس بعد طاعة الله عز وجل وبعد الاجتهاد، قد يأتي على النفس شيء من الكسل والملل، فإنه لا يطيل هذا الأمر، بل يحث نفسه على المسارعة إلى تدارك هذا العمر وهذا الوقت، فإنه إذا ذهب لا يرجع. وإذا أذنب أو انقطع فليبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، لا يقول مثلا إذا وقع في ذنب أو معصية أو أحس بكسل أو فتور يترك ما كان عليه من الخير، بل يسرع حتى يرجع إلى الطريق المستقيم، ويتذكر أن الله عز وجل قال عن نفسه سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فمهما أذنب المسلم فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه يحب التوابين، أي يحب من يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار والرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى طلبا لمغفرته عز وجل. وهذا حال المسلم، يجتهد في الطاعة والعبادة لله عز وجل، وإذا أذنب أو وقع في خطأ فإنه يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فالمسلم مطلوب منه أن يستمر على طاعة الله عز وجل حتى يكتب له الأجر في عمره وطوال أوقات حياته. ومن الوصايا العملية لنفسي أولا ولأخي المسلم وأختي المسلمة بعد رمضان مما ينبغي أن نحرص على الاستمرار عليها من طاعة الله عز وجل، أذكر نفسي وإياكم ببعض الطاعات والقربات التي ينبغي أن نجعل في أذهاننا أننا نستمر عليها بعون الله عز وجل بعد رمضان. فمنها تلاوة القرآن، كما كان المسلم يحرص على تلاوة القرآن وكما كانت المسلمة تحرص على تدبر هذا القرآن في رمضان، فنحرص أن نجعل لنا نصيبا من كتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وتلاوة بعد رمضان، فيجعل له للمسلم وتجعل المسلمة لها نصيبا من هذا الأمر. في كل يوم نقرأ ما تيسر من القرآن حسب طاقتنا واستطاعتنا، فالمهم ألا ننقطع عن تلاوة القرآن وأن نهجر هذا القرآن بعد رمضان. ومن الطاعات المهمة كذلك أن نكثر من دعاء الله عز وجل ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، فالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. ادعو ربك، اسأله سبحانه وتعالى كلما ترجو وكل ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة، أكثر من دعاء الله عز وجل وأكثر من ذكره سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والصلاة عمود الدين، فنحرص بعد رمضان أيضا على إقامتها في أوقاتها كاملة شروطها وأركانها، ونحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذلك، ونكمل الصلوات المفروضة بأداء السنن الرواتب، ونحرص كذلك على صلاة الضحى وقيام الليل كما هو حال الصالحين الذين يحرصون على قيام الليل. والمسلم في رمضان كان يقوم من الليل ما يسر الله عز وجل له، سواء في صلاة التراويح أو قيام الليل، كله من الأعمال الفاضلة الطيبة التي يحرص عليها المسلم. فليذكر نفسه أني بعد رمضان لا أترك هذا الخير، فأحرص على أن أقوم من الليل ما يتيسر لي إن كنت يعني مستطيعا وقويا وأرجو أن أقوم في آخر الليل، فأحرص على هذا. وإن خشيت أن لا أقوم إلا على أذان الفجر فإني أصلي من الليل ما يتيسر قبل أن أنام أو بعد صلاة العشاء، ثم أختم ذلك بالوتر كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العبادات العظيمة التي يفعلها المسلمون في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصدقات وكثرة الزكوات والجود بالخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فيجعل الإنسان لنفسه أنه يحرص على هذه العبادة فيتصدق بعد رمضان كذلك كما كان يفعل في رمضان، فيحاول كل فترة كل شهر مثلا أن يخرج شيء من ماله في الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ويظهر ذلك أمام أبنائه حتى يتعودوا على هذا الأمر المهم والعبادة العظيمة. وكما كان المسلم يصوم الفريضة في رمضان، فإن هناك مجموعة من النوافل بعد رمضان، منها صيام الست من شوال، وكذلك يعني بعض الأيام التي يستحب صيامها مثل صوم عرفة وصوم عاشوراء وغير ذلك من الاثنين والخميس. فلا يحرم المسلم نفسه من أجر الصيام بعد رمضان، فيفعل ما يستطيعه من ذلك، مثلا يجعل له أنه يصوم 3 أيام من كل شهر كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع أكثر من ذلك فليفعل ما يطيقه من الخير. ومن العبادات العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إليها أداء العمرة، وكذلك أداء فريضة الحج. فالمسلم يحرص على أداء العمرة ويحرص على أداء الحج وخاصة الفريضة. فأخي المسلم، أختي المسلمة، إذا كنت لم تؤدي فريضة الحج فبادر، وضع في ذهنك أنك تريد أن تؤدي هذه الفريضة، وأنك تستعد لها وترتب أمورك المادية وغيرها، وتبادر يعني التسجيل في أداء الحج متى تيسر الأمر ومتى فتح لك المجال، ولا تهمل نفسك أخي المسلم وأختي المسلمة، وتمضي عليك الأيام والسنوات وأنت غير منتبه لهذا الأمر. فالمسلم يبادر وقت الراحة ووقت الخير ووقت النعمة التي هو فيها، ويبادر لأداء ما فرض الله عز وجل عليه. والحج بحمد الله عز وجل مرة في العمر، فنحرص على هذه العبادة العظيمة، وهو سبب عظيم لمغفرة الذنوب، فلا نفوت هذه الأجور العظيمة. ومن العبادات المهمة بر الوالدين وصلة الأرحام. فالمسلم يذكر نفسه دائما بأهمية هذا الأمر العظيم، فيبر والديه بحسن الكلام معهم وبمساعدتهم فيما يحتاجونه من أمورهم، وبصلتهم بالمال وبالمعروف وبغير ذلك. وكذلك أقاربه وأرحامه يجتهد في صلتهم والتواصل معهم، كل بحسب استطاعته، يصلهم بالاتصال، بالزيارة، بالهدية، بالسؤال عن أحوالهم، بمواساتهم عند وقوع أمر من المصائب مثلا عليهم، فيكون قريبا منهم واصلا لهم حتى ينال البركة والأجر من الله عز وجل. ولا ينسى المسلم والمسلمة أهله وأبناءه من إعانتهم على الخير، ومن الإحسان عليهم، ومن الإحسان إليهم بدلالتهم على الخير والقيام بشؤونهم. والمسلم يؤجر على هذا الأمر، فهو مسؤول عنه ويؤجر عليه إذا أخلص لله عز وجل. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو محاسب على القيام بحقوقهم، وكذلك يؤجر على ما يفعله من الخير معهم من توفير ما يحتاجونه من النفقة، ومن نصحهم وإرشادهم وإدخال السرور عليهم. ومن الأمور المهمة التي تساعد المسلم على طاعة الله عز وجل أن تكون صحبته صحبة صالحة، أن يكون من يخالطهم بشكل مستمر ويرافقهم دائما، أن يكون هؤلاء من الصحبة الصالحة. لماذا؟ لأن الصحبة الصالحة ستعينه، ستذكره طاعة الله عز وجل، ستنبهه إذا غفل عن طاعة الله عز وجل، ستذكره إذا نسي أمرا من حقوق الله عز وجل. فيحرص على هذه الصحبة الصالحة، ويحذر من الصحبة السيئة، لأنها ستحرفه عن طاعة الله عز وجل، ولن يجد العون منهم لطاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك يحرص المسلم على تعلم الخير ونشره، فيحرص أن يكون في نظامه وفي يعني جدوله في هذه الحياة أنه يتعلم العلم ويزداد العلم من الكتاب والسنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص على أن يزداد من العلم ويتعلم، ينظر في أمره: هل أنا يعني أعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتي في طاعاتي؟ فيتعلم هذا الخير ويتعلم هذا الأمر المهم لتصح عباداته لله عز وجل. وكذلك ينشر هذا الخير وينشر ما يتعلمه من العلم الصحيح بين الناس الذين هم معه وحوله. ومن الأمور المهمة التي تحفظ للمسلم طاعته لله عز وجل أن يحرص على حفظ أوقاته من أن تضيع منه في غير مرضات الله عز وجل، فيتفكر المسلم في أموره وفي ما يقوم به في هذه الحياة الدنيا، ودائما يسأل نفسه ويحاسب نفسه: هل وقتي عامر بطاعة الله عز وجل؟ هل وقتي ممتلئ بالخيرات؟ هل أم أن الوقت يضيع علي في هذه الدنيا؟ يذكر نفسه بهذا الأمر العظيم. والأمر أخي المسلم أختي المسلمة يحتاج إلى مجاهدة وصبر على هذه الطاعات. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد المسلم نفسه على فعل الطاعات لله عز وجل، يؤدي الفرائض، قد نفسه يعني يجد نفسه متكاسل في يوم الأيام أو يجد صعوبة، فإنه يجاهد نفسه على القيام بما أمر الله عز وجل. وقد تدعوه نفسه إلى ترك شيء من الأمور الواجبة أو فعل شيء من المحرمات، فيجاهد نفسه على ترك المحرمات لينال مرضات ربنا سبحانه وتعالى. هذه وقفات يسيرة لطاعة الله عز وجل والاستمرار عليها في رمضان وبعد رمضان، حتى يكتب لنا الأجر العظيم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.